فالأفغان العرب هم أفغان البلاد العربية، من بن لادن إلى المصريين إلى الفلسطينيين الجزائريين، كل موجود في أفغانستان، وهذا ليس سر نصلحه على العدو. ما كل وزراء الداخلية والأمن العربي رايحين جايين على باكستان بيحاولوا يضغطوا على أفغانستان من أجل ما فر من بلادهم من قيادات ممكن أن تعتبر بالنسبة لبلادنا نفس الشيء، بوسطة تشكل نفسها، فهم يريدوا أن يفككوها. فوجود الأفغان العرب، وجود الأفغان العجم، مسلمين التركستان اللي مأرقين الصين، مسلمين أوزبكستان، مسلمين طاجكستان، الحركات الجهادية الموجودة هنا تعد للإغارة على بلادنا. فوجود هؤلاء الأفغان العرب والعجم من المسلمين المجاهدين والحركات الإسلامية جعل أن النظام الدولي إذا بده يحاربنا الآن، إذا النظام الدولي بده يحارب المسلمين بسوريا، فأفضل شيء يجي يحارب هالكم سوري مثل حكايتنا اللي جالسين في أفغانستان بيحاولوا يعملوا بؤرة تجميع وإعادة بناء. ما يحاربنا في سوريا ما في شيء أصلا. النظام الدولي إذا بده يحاربنا في مصر ما بقي في شيء في مصر، يا في السجن يا قتلة، اجتثوهم من فوق الأرض، فروا لأوروبا، لاحقوهم بأنظمة اللجوء السياسي يعني اعتقلوا بعضهم، ففر من بقي والآن هم في أفغانستان. فحتى تتابع مصر عملية تحطيم البنية التحتية للجهاد في مصر لازم تحطمها في أفغانستان. يعني هم موجودين هنا. قل مثل ذلك عن الجزائر، المغرب، تركستان، أوزبكستان. وزراء الوزير الأوزبكستاني الأسبوع الماضي كان جاي قندهار يحاول أن يتفاوض مع أمير المؤمنين حول عدم ترك المعارضة الإسلامية الجهادية الأوزبكية تتحرك من أفغانستان. فلأنه هذه الحركات اللي هي أرقى العالم لأن اجتمعت في أفغانستان فنقلت المعركة إلى ساحة أفغانستان. ففي سبب أفغاني أن هؤلاء الناس أقاموا إمارة، وفي سبب صليبي أنه لازم يزيلوا هذه القاعدة، وفي سبب من مكافحة الإرهاب أن هؤلاء الناس جاءوا إلى هنا. ولهذه الأسباب أصبحت عمليا تلاحظ الأخبار، كم أخبار عن صدام المسلمين في الجزائر وليبيا وتونس؟ ما في. هناك بؤرتين تتحرك اللي هي بؤرة القفقاف، الشيشان كادت أن تكون أفغانستان ولكن حظها من المعطيات الاستراتيجية ضئيل. الشيشان مساحة الشيشان 47,000 كيلومتر مربع، الشيشان بالنسبة لمساحة أفغانستان هذه قطعة بهذا الحجم، إذا قارنت هذه المساحة بهذه المساحة، يعني الشيشان عبارة عن ولاية مثل كونر ولا مثل جلال من قندهار، فمحصورة في وقت أن هذه منفتحة الآن. لاحظ على كم دولة، 4 دول في الشمال والصين اللي هي خارجة على النمط الأمريكي، وأفغانستان وباكستان وإيران وقريبة من الخليج، دولة منفتحة. هذه دولة محصورة من أطرافها الأربعة في الجمهوريات السوفيتية اللي ما تزال مرتبطة بالاتحاد السوفيتي، في حين عدد سكان أفغانستان 24 مليون مرتبطين ب 500 مليون من حولهم من الأقرباء والمتوحدين في المذهب. تجد الشيشان عدد سكانه 850 ألف. فيعني صمود إخواننا في الشيشان إلى الآن معجزة تاريخية على مستوى التاريخ. وقال لك لقيت انتفاضة لازم تنسحق قوى الروس، يعني من الصبح للظهر أو من الصبح للعصر، استمرار إلى هذا الوقت يعني شيء عجيب جدا. فالشاهد في الموضوع هم قيد إزالة هذه البؤرة. قام قبلها بؤرة في البلقان اللي هي البوسنة، لما توازن المسلمون في البوسنة وملكوا زمام المبادرة، دخلت أنا أمريكا باتفاق دايتون ووقفت العمل العسكري وأخرجت الكتيبة العربية اللي موجودين هناك، وعد لحظة كانت بؤرة الصدام هي في البوسنة وأجلوهم من البوسنة. الآن باقي في البوسنة حوالي 100 أخ متزوجين من البلد، هم 100 أسرة تقريبا. الآن كل النظام الدولي مركز على إخراجهم، والأخبار تأتي أنه قد يخرجوا أو بعضهم يفكر بالخروج قبل ما تحصل لهم مذبحة سائف من قبل الصربون والقروات في البلد نتيجة ضعف المسلمين. فتكلفلي في البوسنة، والآن إذا ما يعني إلا أن يلطف الله سبحانه وتعالى الشيشان خير الفنسة أيضا، وبقيت عندهم أفغانستان. الذي أخر معركتنا في أفغانستان معهم الشيشان، كانوا أرادوا أن يصفوا الشيشان حتى ينفردوا، فكان مقرر أنه مع بداية هذا الصيف الماضي يتم فتح المعركة بيننا وبين النظام الدولي في أفغانستان. فأخرها انتفاضة مهمة جدا اللي هي قامت في فلسطين بيت المقدس. فالآن لاحظ خراسان اللي هي أفغانستان، بيت المقدس منتفضة، واليمن بدأ فيها بوادر انتفاضة العملية، وما جرى من وجود الأمريكي الآن 3600 أمريكي دخلوا في اليمن وحاولوا أن يركزوا قواعد ويستوطنوا. هذا المثلث أفغانستان الشام اليمن في المحاضرة عنكم سميته مثلث البشائر. ليش مثلث البشائر؟ لأنه الاستقراء السياسي لأحداث المسلمين يدلك على أن هذا المثلث فيه كل قضايا المسلمين، فيه فلسطين اللي أصبحت إسرائيل والقدس أول المقدسات، وفيه مكة والمدينة مقدسات المسلمين التي تربطهم روحيا، وفيه بترول الخليج، وفيه ثلاث مضائق من أهم أربع مضائق في العالم، اللي هو مضيق هرمز اللي بيطلع منه تلتين نفط الكرة الأرضية في الخليج، ومضيق باب المندب هذا عند اليمن، ومضيق قناة السويس. هذا من الناحية السياسية والعسكرية ماسك الدنيا، متوسط للعالم الإسلامي فيما ترى كله، يعني خروج الدعوة من هنا لتوسطها وانتشار فكرة الجهاد المقاومة يربط كل العالم، البترول، المقدسات، بيت المال، إسرائيل، أمريكا، الوجود، كل موجود هنا. لو انتقلت من الاستقراء السياسي تجد الاستقراء الشرعي وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن والملاحم وآخر الزمان، تجد كل المواقع التي ذكرت في كل الملاحم والفتن كلها، حوالي أكثر من 99% من الآثار النبوية الواردة في هذا الموضوع تجدها موجودة ومرتبطة في أماكن موجودة في هذا المكان. يخرج الدجال في خلة بين الشام والعراق في المثلث، تخرج الرايات السود من خراسان في المثلث، تخرج الرايات السود من وراء النهر في المثلث، يأرد الإيمان إلى المدينة في المثلث، يخرج 12,000 من أبيان من عدن في المثلث، تنزل الروم في الأعماق أو في دابق، هذه بلاد الشام، هذا المثلث في شمال الشام دابق، الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في المثلث، ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب دمشق في الحديث وعلى أبواب بيت المقدس في المثلث، يطارد اليهود فلول المسلمين من حدود الشام إلى مشارف المدينة، هذه إحدى الملاحم اللي انتصر فيها اليهود قبل النصر الأخير، تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر ومغربي النهر في المثلث، يخرج الدجال فيتبع 70,000 من يهود أصفهان في المثلث، لاحظ كل الآثار النبوية، فهم؟ كلها في المثلث هذا، المقدسات في المثلث، البترول في المثلث، كل تنزل الروم في جزيرة في العرب يأتونكم تحت 80 راية على كل راية 12,000 في صحيح مسلم كمان في المثلث. فالاستقراء السياسي والمؤشرات النبوية تدل على أن صراعات آخر الزمان نهايتها وقلب حتى آخرها آخر الملاحم والفتن لما يكون المهدي وينزل عيسى عليه السلام أيضا في المثلث، ثم يأتي يأجوج ومأجوج يقاتل الناس هنا، ثم تقوم الساعة فيحشر الناس إلى الشام فأيضا في المثلث، فآخر الفتن إلى حشر الناس إلى يوم القيامة نفس العملية تكون في المنطقة هذه. الشاهد في الموضوع ان اهتمامنا في هذا المثلث، لو تأتي الان الى المثلث وين بدايات التجميع فيه، في صحيح الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في منتصفه يقول ثم يفشو الظلم حتى لا يجد المؤمن ملجأ يؤوي اليه، ثم يفشو الظلم حتى لا يجد المؤمن ملجأ يؤوي اليه، فيبعث الله الرايات السود من قبل خراسان يمكن بها لملك آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن يفشو الظلم حتى لا يجد الناس ملجأ فيفيئوا، حيث يكون نصرهم وقوتهم التي يخرجون بها من رأية السور من منطقة خراسان. الآن نصف الحديث تحقق أنه فشل الظلم وأصبح المؤمن لا يجد ملجأ يؤوي إليه، دار بن لادن الأرض ولم يجد ملجأ إلا في خراسان، ودار جماعات الجهاد وقيادات المصرية نفس الشيء، والجماعة الإسلامية نفس الشيء، جماعة المقاتلة نفس الشيء، مجاهدين الشام نفس الشيء، الناس أهل أوزبكستان، مسلمين إيران، السنة، كل الآن يلجأ إلى خراسان. فقيام أمير أول أمير مؤمنين بعد آخر خليفة في أفغانستان، ثم مجيء كل الرؤوس وهذه القيادات الأفغانستان، ثم فرار، يعني الآن أكبر قوة عسكرية للمسلمين مجموعة إلى جماعة الأفغان العرب على العجم والدنيا، بطلعوا قوة عسكرية لا يستهم بها بظروف أفغانستان التي أنا شرحتها في الشريط، ما أريد عن الشريط الآن في الإجابة على هذا السؤال. فتجد أنه المثلث هو نقطة الملاحم، الشام واليمن وخراسان وما بينهما، ولكن نقطة البداية هي من أفغانستان، لأنه نحن أوراقنا اللي شرحتها في الشريط أقوى من أوراق العدو في خراسان، طبيعة الحدود اللي غير قابلة للحصار، طبيعة القبائل، أنتوا رأيتوا الآن عايشين في أفغانستان، أنا عشت جزء من فترة الحرب العراقية الإيرانية في بغداد، لسه ما بدأت الحرب فقدت المواد الغذائية. الآن الأحاديث التي تأتينا على العراق، سبحان الله، من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك ألا يحمل إلى العراق درهم ولا دينار، يعني الحصار الذي يحصل موجود أيضا في أحاديث الملاحم والفتن. الآن ما في أكل، ما في أكل، مع أن العراق بلاد دجلة والفرات من أغنى أراضي الدنيا، ما في أكل، ما بقي أكل بسبب الحرب. الله ينزل الآن على السوق وشوف الوضع، ايش ناقص؟ ما ناقص في الصيف اكثر من 20 نوع من الفاكهه، اللحوم. انا ماشي في الدوله، مريت في 40 دوله في حياتي، ما رايت بلاد ارخص اللحم فيها من فرنسا. الاكل فرنسا تنتج قمح اكثر من 80% من استهلاك السوق، وما حاول يكمل الباقي. الان وصل كل شيء، فعلا اصبحت فرنسا يجب اليها ثمرات كل شيء، كل شيء موجود، حتى شيء انت الشوكولاته الامريكيه الانجليزيه الاستيراد والتصدير، ما في شيء مش موجود، خطوط التهريب. فبلد هذا رغم حصار الأمم المتحدة أنه نحن تحت الحصار، وين هذا الحصار؟ ولا نحن تحت، فبلاد غير قابلة للحصار. ترك الاتحاد السوفيتي قلت لك فيها كميات هائلة ذكرتها في الإحصائيات من الأسلحة، أقلها 30 مليون كلاشينكوف، 40 50 ألف آلية عسكرية سليمة. الطالبان في آخر غزوة على مزار شريف أخذوا في الغنائم 110 صاروخ سكود بعيد المدى من مزار شريف، هذا السكور اللي هو انهى الحروب العراقيه الايرانيه، الان عندهم مخزون كبير منه. فالشاهد اللي ذكرته في الشريط، امكانيات المسلمين استعصاءً على الحصار، البحر الذي يموج من حولنا من المؤيدين من المسلمين وسط اسيا والهند وباكستان، يجعل اوراقنا اوراق المقاومه الاسلاميه في افغانستان اقوى من اوراق النظام العالمي الجديد، ولا يمكن ان تجد هذه المعادله لصالحنا في كل الكره الارضيه. في كل الكره الارضيه الآن سافروا سلمان وأصحابه مستضعفين لحد السحق، كل ما يستطيع يحكوا الآن، خرجوا من السجن كل ما يستطيع يحكوا، لو أرادوا يحكوا ما يستطيعوا. هذا لسه أحسن من غيرهم، هم موجودين في البلد، أهل الشام أخرجوا أصلا. أهل تونس الآن الأمن التونسي بعد ما قتلوا مشايخ الجهاد وأخرجوا الحركة، الآن إذا يشعل النور فقط يولع النور الساعة 4 الصبح تستدل المخابرات أنه في ناس هنا ممكن يكون قاموا لصلاة الفجر يداهموا البيت. انه ما يزال في ناس بتصلي الفجر. اذا امراه زوجها شهيد ولا معتقل في السجن، بدا على اولادها ان يشتروا ثياب في العيد ولا حذاء، فتداهمهم المخابرات من اين جاءت الفلوس، معناها في خطوط جابتهم الفلوس، لازم يقبضوا على المراه ويعذبوها حتى يعرفوا مين اعطاها فلوس، حتى يعرفوا مين ارسل له فلوس من الخارج حتى يمسكوا زيول شبكه لكفاله الايتام وللارامل. هذا وضعنا في مصر، في تونس، في الجزائر. سامعين انتم الاخبار والبلاوي؟ قارن بين هذا الوضع من الجزيرة إلى الجزائر إلى مصر إلى تركيا بوضع المسلمين في أفغانستان، تجد أن المنطقة الوحيدة اللي المعادلة فيها لصالحنا. للأسف العدو أدرك هذه الموازنة فيريد أن يقضي علينا هنا، فجعل بداية الصدمة عندنا، في حين المسلمين إلى الآن ما أدركوا هذه القضية، بل ربما بعضهم ما زال يتحدث أنه نحن موجودين بين مشركين وقبوريين وأضرحة، هذه من المشاكل النظرية هذه طبعا، ويريد أن يقضي على رأس الجسر الذي استطاع المسلمون أن يضعوا لهم فيه موطئ خطر. فلهذا السبب أعتقد، نعم، أنا السؤال ذكرت من ساحة المعركة بينه وبين النظام الدولي الجديد في أفغانستان، هي في كل العالم ولكن أهمها في أفغانستان. فهل يعني هذا أن التغيير يبدأ من هنا؟ نعم، أنا أعتقد أن المؤشرات السياسية والمؤشرات العسكرية والمؤشرات النبوءات النبوية في أحداث آخر الزمن تشير كلها لهذه النتيجة، نعم، أن التغيير يبدأ من هنا. يمكن أن يبدأ من هنا بأحد صورتين، إما وهذا ربما يكون الراجح والغالب، أن المسلمين في أفغانستان أقاموا إمارة ففائلها المسلمين فتتقوى تصبح قوة عسكرية، فبعد ما ينتهوا من المخالفين داخليا ينطلقوا إلى فتح وسط آسيا، وفي وسط آسيا أوزبكستان طاجكستان هذه المناطق اللي دينية الطالبان والأفغان يسفحوها، فتتوسع المنطقة التي بأيدينا من 650 ألف كيلومتر مربع في مساحة أفغانستان التي تعادل نصف مساحة الجزيرة السعودية، أقصد لأن الجزيرة مليونين كيلومتر مربع. إذا فتحنا وسط آسيا ستصبح المنطقة التي بأيدينا 5 مليون كيلومتر مربع، 5 مليون. إذا كان نزلنا إلى باكستان وهذه المناطق ستصبح المساحة 8 مليون كيلومتر مربع، منطقة وسط آسيا. فتلقائي أهل السن المظلومين في إيران المحصورين اللي هم ولاية خراسان الإيرانية في شمال شرق إيران على حدود أفغانستان، فيها 800 ألف، لا عفوا أكثر، فيها حوالي 3 مليون من المسلمين السنة في خراسان، وفي حوالي في بعدها مباشرة كردستان إيران لاحظي على حدودنا هنا خراسان، خراسان الإيرانية اللي هي على تماس بخراسان الأفغانية، بعد خراسان تأتي كردستان. أنا وضعتي على الخريطة هذه، لو تجيب والله افتح في خريطة الشرق الأوسط هذه موجودة وراء الباب هنا، بس في الكبيرة معلقة عليه، هذه أول وحدة الباب، فتجد خراسان الإيرانية وراها، بعد خراسان الإيرانية كردستان الإيرانية، هذه الخريطة القريبة مش البعيدة. رأها؟ بعد كردستان، بعد كردستان العراق، وبعد العراق الشام. أي مباشرة. الآن تتضح لك قضية. أغلق الباب جزاك الله. لاحظ هذه أفغانستان، هذه وسط آسيا، باكستان، كشمير، شمال الهند، هذه منطقة المسلمين. من فضل الله أن إيران، وإن كانت هي دولة الشيعة ودولة الدجال المقرف، إيران قلبها شيعي فقط. هذه الولاية، هذا البطن المنفوخ هنا على حدود أفغانستان وتركمانستان، هذا منطقة خراسان، اسمها ولاية خراسان في إيران، فيها 3 مليون سنة. يليها منطقة كردستان، هذا قرن إيران الممتد إلى العراق وتركيا والقفقاس، هذا أكراد، هذه منطقة الأكراد، الأكراد سنة 6 مليون. فهم؟ الآن جنوب إيران على حدود أفغانستان وباكستان هو بلوشستان، لاحظ هذه المنطقة مكتوب عليها، هذا المثلث مثلث بلوشستان، بلوشستان الأفغانية، بلوشستان الباكستانية، بلوشستان الإيرانية، كمان سنة وعدد سكان 850 ألف. الجنوب هذا عربستان اللي هو نصف من الشيعة ونصف من السنة. فتلاحظ أن شيعة إيران هم في القلب، ولذلك أحد نقاط ضعف إيران أن حدودها جميعا في أيدي السنة، حدود إيران جميعا في أيدي السنة. فالآن لو قامت هذه الدولة امتدت شمالا امتدت جنوبا، أصبح مساحة بملايين الكيلومترات المربعة، يعني ببساطة المنطقة التي يسيطر عليها دول الأحناف أهل وسط آسيا 8-9 مليون كيلومتر مربع، يعني أكثر من نصف مساحة الوطن العربي كاملة، أكثر يعني من مساحة الجزيرة والسودان وليبيا والجزائر مع بعض. عدد السكان كما قلت، الآن إذا كان الاتحاد السوفيتي ترك في أفغانستان 30 مليون كلاشينكوف، فكم ترك في دول وسط آسيا؟ كم ترك لو دخلت باكستان في هذه المنظومة وسيطر على المسلمين فيها، فيها ترسانة نووية مع عدد دولة عادية؟ فبالشاهد بالميزان العسكري وبالميزان السياسي وبالميزان الاستراتيجي، تجد أنه غالب الظن والله أعلم أن قوة المسلمين إذا قامت هنا، انظر المثلث أفغانستان الشام اليمن، المسافة من شمال الشام إلى اليمن حوالي 2000 كيلو، والمسافة من اليمن إلى أفغانستان إلى قندهار حوالي 2000 كيلو، والمسافة من قندهار إلى الشام حوالي 2000 كيلو، فهو مثلث متساوي الأضلاع، المسافة فيه حوالي 2000 كيلو. المسافة 2000 كيلو بالنسبة لتقدم السيارات وتقدم القوات العسكرية مسافة 24 ساعة، مسافة حركة متصلة. الآن يخرج الناس من الشام إلى الحج 24 ساعة، واليوم الثاني يستطيع يكون في اليمن، يعني يومين يكون قطع هذه المسافة في حال تحطمت القوات التي تقاوم مثل التقدم. فنحن نتوقع أنه أحد أهم الاحتمالات والله أعلم تقوى هذه الدولة، سيحصل فيها ملاحم وفتن ومحاولة تصفية من قبل النظام الدولي يؤدي إلى تمايز الأفغان الموجودين فيها لإخراج خيرهم ونفي خبثهم، وتمايز العرب الأفغان العرب والأفغان العدم الموجودين في المنطقة حتى يكونوا قوة، ثم ما يبقى بينهم إلا أن يتحركوا. وهذا الذي أنا أعتقد خروج الرايات السود، لأنه حسب بعض النبوءات مسار الرايات السود هو إيران العراق الشام، فهم؟ وفي مسار للرايات السود احتمال اللي هو بس صالح أفغانستان بينها وبين الخليج 400 كيلو، بين دبي وآخر أفغانستان هذه 400 كيلو بس، فمجرد ما نزلوا صاروا في الجزيرة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن، تأتيكم رايات السود من قبل خراسان، فإذا سمعتم بها فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها عبد الله المهدي. والعلماء ابن كثير جابوا في الملاحم والفتن على خلاف أنه هل فيها يعني بشخصه فيها، يعني هو يتحرك معها من هنا، ولا فيها يعني سلطته فيها وقوته فيها عندما ينزل فينصروا ويبايع بين الركن والمقام ويكون عدد من معه 300 شخص قاعدة أهل بدر، فتأتيه القوة الأساسية أصلا من خراسان، فإما هو فيها وإما قوته فيها. ونفس الشيء لما يتحرك مع المهدي إلى الشام، قوة أصحاب خراسان هؤلاء يكونوا فيها. الشاهد في الموضوع هذا الاحتمال الأرجح. والاحتمال الآخر اللي يسعى إليه كل الجماعات الجهادية أنهم يتمركزوا في أفغانستان، يتقووا في أفغانستان، ومن أفغانستان بلادنا بنفذ مشاريع، ومن أفغانستان أهل الشام يتقووا نفذ مشاريع، ومن أفغانستان الناس تتقوى تنفس أمريكي. فهذا ليس أسرار عسكرية من الشرع، لأن العدو وعي وحاطط له خطط احتياطات ومحاولات تصفية، ولذلك جعل النظام الدولي الآن همه الأساسي تصفيتنا في أفغانستان. ولأنه نحن أقوياء في أفغانستان والنظام الدولي سيصب علينا قوة كبيرة في أفغانستان، أنا قلت لكم إنه ما سيجري في أفغانستان سيكون ما جرى في الشيشان جنبه زي صباح الخير، لأن هناك قوات دولة منهارة تقاوم كتلة صغيرة من المسلمين. يعني هي معركة من طرفيها ضعيف، بينما هم معركة من طرفيها أقوياء. بالنسبة لنا العدد والعد والمدد والحدود والجبال المنطقة والرقعة شاسعة، وبالنسبة للعدو أيضا محيط فينا باكستان، البحرية الأمريكية اللي أخذ الخليج، محيط فينا العدو بباكستان، ومحيط في إيران، ومحيط في وسط آسيا، ومحيط فينا أيضا من كل الأطراف، ويحاول الآن يستثني الحصار العسكري. والبارحة كانت الطائرات الاستطلاع الأمريكية فوق جبل أبراج وسروبي ومنطقة السدود، وقبل أسبوعين كانت فوق كابول، وقبل 3 أسابيع كانت فوق قندهار. والطيران الأمريكي فوقنا الآن يمهد، ليش عم يمشطونا الآن في طيران الاستطلاع؟ لأنه مش القضية قضية ضربة صاروخية عقوبة، والله أنتوا ضربتوا باخرة نحن ضربنا مواقع، وأنتوا ضربتوا سفارة نحن ضربنا بيوت. لا، القضية ما تنتهي هكذا، لازم يضعوا الآن مخطط لاجتثاث الناس من المنطقة هذه، ولذلك ستكون معركة مفتوحة. هذا تصوري، الله أعلم. طيب، في سؤال متعلق فيه سأقفز على سؤال آخر، اللي هو ذكرتم أن اليمن تعد إحدى بؤر المقاومة الثلاثة ضد النظام الدولي الجديد، فماذا تتوقعون لما يمكن أن يحدث، يقصد في اليمن، في المستقبل القريب؟ الحديث عن يعني اليمن، الفضل لله سبحانه وتعالى، يعني في معظم الكتابات والتحليلات السياسية والشرعية اللي كتبتها حول الفكر الجهادي كان فيها نوع من التنبؤ مش تنبؤ يعني إنجاز التعبير، ولكن كاصطلاح نوع من استقراء المستقبل. في الجزائر أنا سجلت لهم شريط في سنة 89، في سنة 89 قلت لهم الآن تبدأ الأعداد في الجزائر، وتصوري أنه سيحصل كيف وكيف، سيكون جهاديين وسيكون إسلاميين ديمقراطيين، وسيختلف هؤلاء وسيتحالف الديمقراطيين الإسلاميين مع الديمقراطيين العلمانيين، ويحصل الجهاد ثم ينهار الجهاد ثم أحدث. الحمد لله، يعني وللأسف طبعا، جرت الأحداث حرف حرف مثل ما توقعنا لها. ما كان هذا إلهام، وإنما قياس على ما جرى من تجربة سابقة في بلاد الشام، لأن أطرافها شبيهة. الآن أنا أصدرت بحث اليمن اللي بين إيديكم تقرأوا، مسؤولية أهل اليمن عن المقدسات، وذكرت فيها توقعات عن ما يجري، وأن اليمن كما سأجل في هذا السؤال، اليمن هي قلعة الجزيرة العربية. المنطقة كلها مسطحة، هذه جبال، المنطقة كلها عزلاء ما فيها سلاح، هذه فيها حسب إحصائيات الحكومة 70 مليون قطعة سلاح فردي في اليمن. نحن قلنا في أفغانستان 30 مليون، قلنا لطيف، في اليمن في 70 مليون قطعة سلاح مجمعة أمام اليمن. لو نفذ السلاح سواحل أفريقيا اللي مليانة ثورات في القديم، وبالتالي مخزن فيها كميات في السلاح تكفي يوم القيامة، أنغولا والموزمبيق والقرن الإفريقي والحبشة والعفر والصومال والأوغادين وكل هذه المناطق مليئة بالسلاح. جبال، حدود من البحار حوالي 3400 كيلومتر، حدود من الصحاري مثل ذلك حوالي 4000 كيلو، مفتوحة على كل الدنيا، خطوط التحرير من اليمن إلى دبي شغالة، من اليمن إلى قلب الجزيرة شغالة. فاليمن باختصار كما وجدت في البحث هي قلعة الجزيرة، مش بس قلعة الجزيرة، لاحظ من اليمن إلى الشام ما في ولا مرتفع جبلي، إلى جبال طوروس جنوب تركيا، أول جبال تأتي بعد اليمن هو. هذه المنطقة كلها سهلية وصحراوية. من اليمن إلى إيران إلى أفغانستان، أول جبال تأتي في خراسان. من اليمن إلى مصر والسودان إلى شمال أفريقيا، أول جبال تأتي جبال الأوراس. فاليمن هذه المنطقة الجبلية هنا، لأنه أنا ربطت بين مناطق المقاومة والجبال والمناطق الوعرة. لاحظ هذه الجبال هنا، جبال أفغانستان، جبال الأناضول، وجبال الأوراس، هذه المناطق الجبلية الأساسية في المنطقة، فهي قلب المنطقة وقلعة المنطقة على صعيد الجزيرة وعلى صعيد فنفس العملية. العدو لازم يحتله باعتباره ماسك مضيقين يمين وشمال، هرمز هنا، وماسك مضيق قناة السويس من باب المندب، وماسك بوابة البترول، وماسك المقدسات. فأنا فيها أصلا عدد سكان الجزيرة 35 مليون مثلا، عدد سكان اليمن فقط 25، يعني هم 70% من السكان. فلاحظ عندك الجزيرة 35 مليون، فيهم 25 في اليمن، فيهم 70 مليون قطعة سلاح هنا ما في، فيهم جبال هنا ما في، فيهم قبائل متماسكة هنا أغلبهم تفكك، فبهذه المعطيات تقول أن أهل الجزيرة إذا أرادوا أن ينطلقوا لتحرير المقدسات، بل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، والمسؤولية مرمية على المسلمين أولا ثم على أهل جزيرة العرب ثانيا، إذا ألقيت المسؤولية على 35 مليون، القسم الأكبر من مسؤولية المقدسات تقع على 25 مليون، وتقع على المسلح وليس الأعزل، وعلى اللي في الجبل وليس في الأرض المسطحة، وعلى اللي عنده إمكانيات حركة وليس اللي ما عنده. وبالتالي اليمن في هذه المعطيات للأسف نحن دائما بتفكيرنا أبطأ من العدو، العدو يعرف هذه الإحصائيات ولذلك الآن يسبقنا إلى اليمن، في حين نحن عم نصيح ومستريح ومستغيث من سنتين ثلاثة، يا جماعة اليمن اليمن تحولوا إلى اليمن، لازم نشتغل في اليمن، اتصلوا بعلماء اليمن، اتصلوا بدعاة اليمن، اتصلوا بشباب اليمن، شوفوا المنطقة جاهزة تحتاج فقط قيادات، فقط جنود، مال، سلاح، جبال، بحار، كل شيء موجود، تحتاج قيادات. وللأسف علة المسلمين في هذا الزمان في قياداتهم، وعلة هذه القيادات في المشايخ والعلماء، ما في من يقوم للجهاد، بدك خطابات وبيانات وخطب جمعة وكثرة غلبة وكثرة مناهج وكثرة دروس وكثرة تربية وتصفية وكثرة مليان في اليمن وفي غير اليمن، بدك قيادات عاملة تقوم تقود الجهاد وترسم مسار الاستشهاد، ما في، هي هذه العلة. فنحن الآن السؤال يقول لك ذكرت من اليمن إحدى بؤر المقاومة الثلاثة، نعم بمعطياته، وأنا ذكرت أنه الآن يعني إضافة أذكر لك ما في الشام، حتى تجد أنه فعلا رب العالمين يعني أنعم علينا بأن رؤوس هذا المثلث اللي تكون فيه الملاحم والفتن المسلمين فيهم في عندهم معطيات قوية جدا، ليسوا ضعاف، لا في الشام من حيث معطياتهم ضعاف، ولا في اليمن ولا في خراسان، وهم في خراسان كما ذكرت أقوى البؤر. ما يمكن أن يحدث في اليمن كاستقراء للمستقبل، كان المفروض أن المسلمين بعض الأخوة الجهادين وبعض الدعاة وبعض الناس الموجودين في اليمن عم يبنوا البنية التحتية في اليمن، واختلف الناس في اليمن أنه هل نبدأ الجهاد ولا نستمر في الأعداد. الأعداد البطيء هو سباق بيننا وبين الدولة في أي مكان، نحن نبني، ندرب، نبني مجموعة الشباب، نعمل مجموعة من الرؤوس، الدولة تأتي تعتقل تفكك تجمع السلاح، ربما تعدم بعض الناس تقضي على رؤوسهم فتعيدهم إلى مستوى من الأعداد أقل، فنرجع نبني فيرجعوا يهدموها، أو أن نحن نبدأ المعركة إذا كان في عندنا مجموعة من المعطيات فنربط الدولة ونتابع البناء من خلال المعركة. هاتين المدرستين في التيار الجهادي ما يزال السجال بينهم منذ قام الجهاد، أنه هل نعد 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 حتى نتضخم ثم نشتغل في الآخر، ولا نعد شوي ونبدأ ونتابع الإعداد من خلال البدء. ثبت بالناحية العملية في الشام ومصر وشمال أفريقيا وكل البلاد أن الإعداد الذي في رأسنا في تصوراتنا لا يستكمل نتيجة رقابة الأجهزة الأمنية والمخابرات. أنت لما بتعده بفكك يفسد الناس، فأنتم بلاد جعب دائما، وأن البلاد التي قامت فيها ثورات في بلاد العالم الإسلامي وغيره لما بدأت انطلقت وانتصرت، وما كان علة فشل أنها بدأت بدون أعداد، كان علة فشل أمور أخرى، أغلب أمنية وأغلب دخول على خط المجاهدين وفساد ذات البين بين القيادات الجهادية وهكذا، ما كانت العلة أنه نحن بدأنا بدون أعداد. ففي المدرسة اليمنية هذه المستعجلة كما يسموها كان أخونا أبو الحسن المحضار ومن كان على وجهة نظره أنه نحن نخرج، وفعلا خرج إلى الجبل وخزلته كل القوى الجهادية قبل الإسلامية، يعني ما أقول الصح وخذلته طبيعي، ولكن خذلته القوى الجهادية، وما نصروه وما سددوا خروجه وما وقفوا معه، بالعكس وقفوا يتفرجوا بين شامت ومتهم بالاستعجال. فالرجل تعرض لعملية شراء ضمائر ممن حوله، ففي الوقت الذي خرجوا فيه وصل عددا حوالي 70 أو 80، جاءت الدولة على طريقة علي عبد الله صالح واشترت بعض الناس، وكان بعض العلماء بل بعض أقطاب الصحوة يخرج إليه للجبل يقنعه بالنزول، بدل ما يخرج إليه للجبل يحفر معه خندق ولا يقول له أنه أنت مقصر في كذا فاستكمل في كذا، لا راحوا يقنعوه. وبعضهم كان يحمل الفلوس، مشايخ يحمل الفلوس من علي عبد الله صالح يشتري فيها بها بعض من حول أبو الحسن المحضر رحمة الله. هاي الأخبار تواترت، ما لم يكن في اليمن، تواترت من الأخوة اليمنيين الذين جاءوا من اليمن إلى هنا ممن كان معه أو لم يكن معه، أن الناس خذلوا. الآن الصحوة يا ريت خذلته، لا، الصحوة وقفت في صف الدولة. عمر سيف صرح صراحة وهو من قيادات الصحوة وكثير من مشايخ الحزب المؤتمر اللي موجودين مع علي عبد الله صالح وكثير من مشايخ الإصلاح نفسه أنه هؤلاء بقتل للسياح ارتكبوا حد حرابي ولازم تطبق عليهم أحكام الحرابي، وقتل وصلب وتقطع اليوم أجل من خلاف. قتل أبو الحسن المهدار بفتاوى مشايخ اليمن أصلا، المشايخ الصحوة مش مشايخ الشيعة، فهم؟ فالصحوة قتلوا أبو الحسن المهدار، وقتل أبو الحسن المهدار أحد أهم البوادر الجهادية التي كان لازم نحن نبني عليها. الآن ما عاد في من الفئة التي تريد أن تجاهد أحد، موجود رؤوس من الفئة التي تريد أن تجاهد، ولكن بطريقة البناء الطويل المدى. هذه المدرسة بناء الطويل المدى أيضا فيها أخيار، فيها دعاة ومجاهدين وناس صالحين يريدوا أن يهيئوا للجهاد، ولكن بطريقة إيش؟ بطريقة البناء. أنا في زعمي والله أعلم بالصواب أنه كان نصرة المستعجلين أولى لنا من تركهم يذهبوا هكذا، وكان إحنا بدأنا وخلاص انطلقنا وانتهى الموضوع. عدت فرصة على اليمن سابقة لأبو الحسن المهدار، أيام الوحدة. أيام الوحدة قاتلوا المسلمين إلى جانب علي عبد الله صالح، وأفتى كثير من المشايخ وكثير من الدعاة، حتى كثير من الأفغان العرب دخلوا في المعركة، ونحن كنا جيد تصورنا أنه هي بعد الوحدة ستكون بيدهم القوة العسكرية، فبعد ما يأخذوا عدن ينعطفوا فيأخذوا صنعاء ويقيموا دولة الإسلام، وهذا كان ممكن. ولكن بعد ما أخذوا عدن سلموا سلاحا لعلي عبد الله صالح، وجعلوا اليمنين تحت حكم العلمانيين بعد ما كانت تحت حكم الشيوعيين، وتعددت الأسباب والكفر واحد، سواء كانوا علمانيين ولا كانوا شيوعيين. فراحت الفرصة السابقة، راحت فرصة قبلها ربما أنتم بصغر السن سمعتم بها، في سنة 90، في سنة 90 صارت معركة الدستور في اليمن. معركة الدستور في اليمن، إنه إيش هو الدستور اللي بده يكون في اليمن، دستور كفري ولا دستور؟ وخرجت مظاهرة في صنعاء بمليون شخص، وذهب إلى علي عبد الله صالح، ولكن هو طلب منهم وفد للمفاوضات، كان فيهم الشيخ الزنداني وغيره من رؤوس الصحوة. فلما دخلوا التفاوض مع علي عبد الله صالح اتفقوا معه على تقسيم فرص البرلمان، وبدل ما يقودوا مليون شخص مسلحين نزلوا بسلاحهم إلى اليمن للجهاد، قادوهم إلى كراسي البرلمان وميعوا المسألة. هذه الفرصة الثالثة، أول فرصة في 90، وثاني فرصة بعد حرب اليمنين، وثالث فرصة بتاع أبو الحسن المحضار، والآن تأتينا الفرصة الرابعة. وأقول إذا هذه الفرصة الرابعة ما استغلت، الله أعلم متى تأتي الفرصة هذه، وأولا ننتظر الملاحم والفتن مع المهدي. الفرصة الرابعة هذه التي تأتي الآن هي تحرك الشباب المجاهد في ضرب هذه السفينة الأمريكية، جزاهم الله ألف خير اللي قاموا على هذه العملية، وأرجو الله أن يلهمهم أن يتابعوا البناء عليها. بسبب ضرب الأمريكان هنا تنبه الأمريكان إلى أن اليمن تتحرك، وأنه في آلاف من الشباب اليمنيين حضروا أفغانستان علنا وتدربوا ورجعوا، وهذا معروف في أجهزة الأمن. كان يخرج الأخ اليمني ولا السعودي الذي يعبر من اليمن ويأتي ليذهب لأفغانستان لباكستان، فبيقول له ضابط الجمارك بس لو حبيت تريحنا منه رفعه وخذوا، فيخرج لأفغانستان هو أخذ فيزة علاج ولا فيزة تبليغ معروف. فضابط الأمن في المطار وهذا طالع الأخ بيقول له وين رايح؟ بقول له رايح اتعالج في باكستان. بقول له سلم لي على المجاهدين، وبقول له سلم لي على الشيخ أسامة. هو عارفانه وين رايح وين جاي وين رايح يتدرب، فاهم؟ فهذا كما عرفانه أجهزة الأمن اليمنية معناها عرفته أجهزة الأمن الأمريكية والسعودية وكل المنطقة. في لعبة على المكشوف، شطرنج على المكشوف، أنا عم بكسب حجرين وهو بكسب حجرين. الآن من الذي سبقنا؟ إذا بتعرفوا تلعبوا شطرنج يقول لك فيش ماث. الآن دخلوا الأمريكان قبل اليمن، فالمفروض نحن داخلين يعني. الأمريكان دخلوا، وما أقول أن الفرصة فاتت، ولكن أقول أن الفرصة قائمة إذا ما استغلت ودخلنا اليمن الآن. يعني دخلنا المعركة في اليمن، نحن ما حندخلها، لازم يدخلها أهل اليمن، شباب اليمن. الآن أهل اليمن 70 مليون قطعة سلاح، جبال فيهم أكثر من 3-4 آلاف تدربوا في أفغانستان ورجعوا، فضلا عن أن اليمنيين أصلا مدربين عايشين بين السلاح. دخل عليهم الأمريكان. الآن الأخبار بعد ضرب البارجة، جاء 100 محقق أمريكي جلسوا في فندق عدن، وقال من أجل التحقيق أرسلوا معهم 2000 من المارنز لحماية 100 محقق. بارجتين نزلوا بقوتهم. أول 4 أيام قالت الأخبار أن الطائرات احتجت، الحكومة اليمنية تململت ما تستطيع تحتج بنزول الطائرات الأمريكية في مطار عدن بدون إذن للحكومة اليمنية. يعني أصبحت مزرعة أبوهم هذه، يدخل ويخرج عادي هكذا. لما جاءوا المحققين اليمنيين منعت أمريكا كل الناس أن تقترب من المياه الإقليمية اليمنية، ملكت المياه الإقليمية ومنعت الحكومة اليمنية تقترب من المدمرة الأمريكية اللي هي في المياه الإقليمية على الشاطئ. فهم؟ الآن من أجل حماية 2000 مارينز جابوا كمان 10,000 سكنوهم في البحر حواليهم، تقترب الآن الغواصات والمدمرات الأمريكية. وإلى الأسبوع الماضي كان عدد القوات الأمريكية الذي يتجول في اليمن 3,600، هذا العدد المعلن، الله أعلم بغير المعلن لأنه ما أحد يستطيع الإحصاء. إيش برنامجهم؟ دخلوا المناطق الجبلية، طلبوا زيارة مواقع أبو الحسن المحضار القديمة من أحسن المواقع العسكرية، طلبوا زيارة المناطق اللي حصل فيها القتل السلاح اللي جماعة أبو الحسن قتلوه، ثم طالبين إجازة بعد ذلك بزيارة مواقع القبائل. والآن يقولوا أن التحقيقات قادت إلى وجود بعض الناس مرتبطين بمناطق قبلية، فالأمريكان يريدوا يدخلوها. طيب يا أهل الخير، 4,000 جندي أمريكي يتجولوا مثل العصافير في هذه الصحاري والجبال وأنتم قبائل مسلحة، إيش تنتظر؟ إيش يعني المطلوب؟ بدك من حيث الفقهاء وكلام المشايخ اللي بتحبوه، هاي أصبح الجهاد فرض عين، ونزلت القوات الأمريكية وأخذت الأراضي، إيش ناقص؟ بدك الكلام العسكري، فرصة من أحسن ما يكون، نزلت القوات الأجنبية إلى الآن ما حد أطلق فرقة ولا حرك سلاح، فاهم؟ فرصة تتداعى. وأنا الذي أتوقع شيئين، واحد أتمنى وواحد أتمنى ألا يحصل. الذي أتمنى ألا يحصل أنه تدخل القوات الأمريكية وما أحد يقاومها، وتسهل لها الحكومة اليمنية العلمانية المرتدة بقيادة هذا علي عبد الله صالح هو ومن معه من المرتدين، فيبنوا المواقع ويجولوا في الجبال ويعملوا انزلات ويعملوا بوسطات وتحتل اليمن، هي المنطقة التي كان عندنا امل ان نتحرك فيها في الجزيرة، يأخذوها، وبالتالي يمشي مخطط جمع السلاح. وابشع من جمع السلاح، زمام القبائل، تعرف رؤوس القبائل وعيشهم على المساعدات وشراء الضمائر. الان علي عبد الله صالح عم يشتري القبائل بالريال اليمني، لو نزلت القوات الامريكية بدأت تشتري رؤوس قبائل بالدولار، الان هذول اهل القات والخنجر لو دخل عليهم الامريكان وقال له هاي $1,000,000 هاي $2,000,000، ايش بده يسمح للحركه في المناطق قبيلته، فهم؟ وهذا حصل، حصل في افغانستان وحصل في مناطق كثيره. فالان الاحتمال السيء الذي نخشاه والذي تريد امريكا ان تحدثه في اليمن هو شراء القبائل، احتلال المواقع، اقامه المعسكرات، سد الممرات المائيه، حصار اليمن، وبالتالي عدم امكانيه تحركنا في اليمن من هنا والى مدى لا يعلمه. الاحتمال الآخر الذي أتوقع وأتمنى أن يحصل أنه بعض أهل الجهاد من أصحاب الخبرة والنخوة، أهل الاحتكاك في الأمريكان أمر بسيط جدا، الآن هم قال برحة قرأت في الجريدة قال وضعوا قوات أمريكية حراسات حول فندق عدن على 500 متر، ممنوع أحد يقترب. طيب يا ابني كلياتكم في المعسكرات علمناكم كيف تشاركوا البي ام وكيف تسووا في القضايا، حطلك لك صاروخين بي ام مليان مليان اليمن، البي ام يصل لمدى 7 كيلو أو 9 كيلو، بعض الهونات وبعض الجراني يصل 7 كيلو، يصل 13 كيلو، حط لك بعض المدفعية البعيدة المدى، وإذا بدك ما تعمل عملية اشتباك وعملية استشهادية اعملها بالتوقيف بالتفخيخ. لو انطلق له 20-30 صاروخ بأم من البيوت ومن ارتفعت على صاروخ على فندق عدن هذا يجعله فعلا صفصفة، فهم؟ هو ومن فيه من المحققين الأمريكان. لازم يبدأ ضرب الأمريكان الآن في اليمن. فإذا كما أتمنى ونسأل الله الآن في القنوت أنه حدا من أهل النخوة والضمير اللي بسموهم الإسلاميين مجانين مستعجلين، أتمنى أن يبعث كم مجنون مستعجل في اليمن الآن يكون على طريقة مسعر الحرب، يرمي هذه القوات الأمريكية ولا يعمل له كم ثمين ويفر إلى القبائل، فستأتي أمريكا تطلب من القبائل، فستأخذ القبائل النخوة بأنه أبناء مطلوبين من الأمريكان، فسيشتعل الجهاد مع الأمريكان في اليمن، وهذا ما تمنيناه. فأتمنى وأتوقع أن يحصل هذا، إذا حصل هذا بيعطينا دفعة كبيرة جدا نحو دخول زمن الملاحم والفتن في منطقة قوية، لو تحركت ستكون قوتنا في اليمن مثل أفغانستان وأقصر، لأنه من اليمن إلى جدة، طبعا جبال اليمن لا تنظر إلى هذه البقعة الصفراء هنا اللي ما ترونها تحت الطاولة اللي هي اليمن، هذه ليست اليمن، هذه اليمن التي اتفق عليها عبد العزيز مع حكومة اليمن وباع أراضي من اليمن دخلت في السعودية ضعف هذه المساحة. جبال اليمن تمتد إلى حدود الطائف، جيزان ونجران وأبها وخميس مشيط، هذه المناطق كلها يمن. إذا أخذت اليمن بحدود الطبيعية، اليمن بحدود الطبيعية تقف على مشارف مكة، فهم؟ بعد ذلك تأتي جبال تهامة والحجاز والمناطق هذه كل مناطق صالحة للقتال. إذا أخذت يمين شوي تجي في مجاهيل نجد اللي ما استطاع أحد يحكمها، لا الإنجليز ولا العثمانيين ولا أحد، المناطق هذه المناطق الشرقية. فلو اشتعل القتال في الجزيرة أتوقع أن الآن نحن دخلنا زمان الملاحم والفتن. قريبا يختص فهد، قريبا إن شاء الله ينفق ويذهب إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله، وبالتالي ستفلت الجزيرة بعده. وفي بعض الناس يربط بين فهد وبين الأحاديث الموجودة في الآثار عن موت خليفة يقتتل بعض سلاسة على كنز الكعبة كلهم ابن خليفة. أغلب الناس يعتقد أنهم عبد الله وسلطان وسلمان، غالب الاحتمال، لأنهم يجهزون الآن للاقتتال على الملك على السلطة، فلعلها هذه التي تكون وردت في النبوءات، وبالتالي سيفلت الوضع في الجزيرة. إذا فلت الوضع في الجزيرة مليء أسلاح الجزيرة أيضا ومليء قبائل، واليمن وقبائل أو سلاح وجود الأمريكان، وأفغانستان ووجود الصراع الدولي، والشام والانتفاضة التي تفلت الآن، فخلص دخلنا في الملاحم والفتن التي أراها يعني قاب قوسين أو أدنى، والله أعلم. ولذلك نريد أن نحن نعجل ونستعد بحيث يكون مواقعنا في هذا القتال أفضل من المواقع الحالية. هذا ما أتوقع والله أعلم في اليمن. هنا باقي عندكم سؤال في هذه الصفحة عن معارضة السعودية، أتركه للحديث في الجزيرة اللي هو سأتركه آخر الأمور. الآن في سؤال: ما هو النظام الدولي الحالي وما هي أركانه التي يقوم عليها؟ يعني الأخوة لو عبرتوا أنتم في الأشرطة هذه اللي أعطيني بالله المساحة، الأشرطة اللي الفيديو اللي ترونها الآن وهي موجودة مسجلة، أشرطة الفيديو بعنوان المقاومة الإسلامية العالمية الدعوة الطريقة المنهج، والكرسي اللي نفس المادة مسجلة في الكاسيت بعنوان الجهاد هو الحل لماذا وكيف. في الفصل الثالث بالأشرطة أو الكرسي هذا تاريخ النظام الدولي، ولكن ممكن أوجزه لكم. النظام العالمي الجديد هو اصطلاح أطلق سنة 1990، وهو ماشي معنا إلى سنة 2000، اسمه نظام عالمي جديد. من هو القطب أو القوة الدولية الذي يسير ويسيطر عليه؟ هم أمريكا، يقودها اليهود، يعني اليهود يقودون أهل الصليب في النظام العالمي الجديد. تتبعهم كزيل يعني أوروبا اللي هي الناتو. فالنظام العالمي الجديد يقوم على قيادة اليهود، إدارة أمريكا، تبعية أوروبا الصليبية. هذا النظام العالمي، بس ألخصه لكم ملخص إن شاء الله ستشاهدونه بالفيديو بالتفصيل. النظام العالمي الجديد هذا سبقه نظام عالمي مش قديم، وإنما خلينا نسميه حديث، يعني أقل حداثة من الجديد هذا. كان تقريبا مين كان يقوده؟ روسيا وأمريكا. روسيا تقود حلف وارسو، أوروبا الشرقية، وأمريكا تقود حلف الناتو، واليهود يديروا المعسكرين، فهم؟ بعد ذلك قرروا إماتة معسكر والانحياز إلى معسكر. هذا النظام قام طبعا انتهى في 1990 بسقوط روسيا بعد خروجها من أفغانستان. بدأ متى نشأت روسيا وأمريكا كقوة دولية؟ بدأ بعد الحرب العالمية الثانية في 1945. قبل ذلك مرت فترة تسمى مرحلة ما بين الحربين 1914-1945، كان النظام العالمي خلينا نسميه القديم الذي يقوم على سيطرة الدول الأوروبية الاستعمارية. مين كان أقطابه؟ فرنسا، بريطانيا، روسيا القيصرية ثم بعدها الشيوعية، والدول الأوروبية الصغيرة طبعا أكبرها ألمانيا، ثم كذلك إيطاليا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، البرتغال. فهذه الدول الاستعمارية قادت العالم وتقاسمت العالم واحتلته في هذه الفترة. في سنة 1914 قبلها ماذا كان طبيعة النظام الدولي ومن أطرافه؟ كان الدولة العثمانية ضد أوروبا، وهذا الصراع استمر، انتهى في 1914 في الحرب العالمية، 1918 نهاية الحرب العالمية، 1924 إعلان سقوط الخلافة. هذا متى بدأ؟ بدأ بفتح القسطنطينية 1452، فهم؟ هذا النظام يعني الأقدم، فهمت؟ هذا تسموه حتى هذا تسموه العصور الحديثة بالتاريخ. العصر الحديث بدأ بفتح القسطنطينية، بس ما كان في نظام عالمي، كان نظام دول. قبله كانت دول الطوائف الإسلامية يعني غزنويين ومش غزنويين، جنحيين ومماليك وأيوبيين، يقاتلون الروم، الروم البيزنطيين، زائد أوروبا الصليبية اللي هي فرنسا وانجلترا وكذا في الحروب الصليبية. وهذا النظام امتد من سقوط الخلافة إلى 1456 هجري، يعني تقريبا ما يعادل 1100، إلى 1452. قبله كان العباسيين يقاتلون الروم ويهادنون أوروبا الصليبية، في حين أوروبا الصليبية تقاتل ممالك شمال أفريقيا الموحدين والمرابطين وهؤلاء الناس. هذا النظام امتد منذ قيام الدولة العباسية اللي هو 132 هجري إلى 656. قبل ذلك الأمويين يقاتلون الروم كاملا، كل روم أوروبا، وفتحوا شمال أفريقيا منهم، وفتحوا الأندلس إلى نصف فرنسا. فهم؟ هذا العصر العباسي، هذا العصر الأموي. قبل ذلك كان دولة الخلفاء الراشدين ضد من؟ ضد الروم والفرس، والذي هذا انتهى 132 وبدأ سنة 42 هجري، وهذا بدأ انتهى سنة 42 هجري وبدأ سنة 10 هجري وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كانت الدولة النبوية، والتي بعد أن أرست جيرانها في الجزيرة بدأت في قتال من؟ قتال الروم في مؤتة وفي بعث أسامة. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأسرته من التاريخ الحديث